أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميمين. كان الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية وما أشكل به السيد العظم عليه. قلنا صاحب الكفاية قسم الأمر الاستعاري في عالم الثبوت إلى أربعة أقسام. أحد تلك الأقسام الأربعة وهو القسم الثالث حسب الترتيب في كلامه الشريف، وهو أن يكون الأمر الاضطراري لا غير وافٍ بتمام مساحة الأمر الاختياري، والباقي هذا مما لا يستهان به من المصلحة بل لا بد من اهتمام به، ولكن المكلف يتمكن من إدراك ذلك الباقي بالإتيان بالأمر الاختياري في نهاية الوقت أو في خارج الوقت مثلا. ها هنا التزم رضوان الله تعالى عليه بالتخيير بأن العبد مخير بين أن ينتظر وإلى أن يرتفع العوض فيأتي بالأمر الاختياري فقط، أو يبادر إلى الإتيان بالأمر الاضطراري ثم بعد ذلك يأتي بالأمر الاختياري. إذن خير بين الجمع وبين اقتفاء بالامتثال بالأمر الاختياري. هذا ملخص كلام صاحب الكفاية. السيد الأعظم أشكل عليه يقول هذا تخيير بين الأقل والأكثر، والتخيير بين الأقل والأكثر غير معقول. قلنا في نهاية الجلسة السابقة أنه هذا ليس واضحا، إشكال سيدنا الأعظم غير واضح علينا، وذلك لأن التخيير بين الأقل والأكثر له معنى معقول، يعني له معنى مفهوم، ولكنه محل إشكال من رفض بين العلماء. حتى صاحب الكفاية إذن في بعض موارد كلامه في الكفاية رفض ذلك، لكن نريد نفهم ما هو التخيير بين الأقل والأكثر. التخيير بين الأقل والأكثر أن يكون للعقل في ضمن الأكثر نفس المواصفات ونفس الخصوصيات التي هي موجودة في العقل إذا لم يكن في ضمن الأكثر. هذا العقل بتمام خصوصياته موجود منفصلا عن الأكثر، وموجودة في حال انضمامه إلى الأكثر. ومثال لعله واضح، لعل المثال واضح، وهو أن يقول التخيير بين كيلو حنطة وبين كيلوين. كيلو حنطة وله هو داخل في كيلوين، ولا امتياز ولا خصوصية بل في الكيلو المتميز والمنفصل عن كيلوين عن الكيلو الموجود في ضمن كيلوين، هو بعينه موجود. هذا معنى التخيير بين الأقل والأكثر. وأما إذا كان للأقل بعض الخصوصيات هي تثبت إذا لم يكن ضمن الأكثر، وأما إذا كان منفصلا توجد هذه الخصوصيات، وهذه الخصوصيات يفقدها هذا الأقل إذا وجد ضمن الأكثر. ففي هذه الصورة لا يعد ذلك من التخيير بين الأقل والأكثر. ولهذا أنه من التخيير أمثلة في الفقه الإسلامي، يعني أن يكون للعقل خصوصية وأوصاف وموجودة فيه إذا لم يكن ضمن الأكثر، وهذا له مثل التخيير بين القصر والتمام. هذا في أماكن الأربعة هناك بل ركعتان من الطورم منفصلتين، هذا هو مقيدة بشرط لا ومضافا إلى بعض الخصوصيات الأخرى. وكذا والركعتان في ضمن الأربعة هذا فاقدا لتلك الخصوصية، خصوصية موجودة في ركعتين منفصلتين عن لا بل هي عن الأكثر. هذا بل فلذلك هذا لم يقل أحد أنه من تخير بين الأقل ولا أكثر. وكذلك المال الدية، المال الذي يدفع دية، هذه بعران والبقر والغنم وال هذا والدرهم والدينار، بل ولو في الحلل نحن استشكلنا وغيرنا أفطى بالحل عدنا. فإذا لاحظنا المالية هذا فهو تخير بين الأقل والأكثر. وأما إذا لم نلاحظ المالية بل نلاحظ مالية مقيدة بكونها بعيران أو بكران أو غنمان أو درهمان أو ديناراً أو نحو ذلك من الأمور، فعينئذ يخرج هذا التخيير بين الأقل والأكثر إلى التخيير بين المطبعينين. فإذا هذا تحصل من هذا الكلام الذي قدمناه خدمتكم، أنه الأقل الذي يوجد مع العبد من الأكثر ويوجد مع بدون ضمن الأكثر بدون أن يكون في ضمن الأكثر، إن كان هذا الأقل المنفصل عن الأكثر عن زائد بخصوصية، هذا وتلك الخصوصية مفقودة فيها إذا كانت من الأكثر، فهذا ليس من الأقل من التخيير بين الأقل ولا أكثر. في المقام كذلك، فإن خدمتكم بشكل خدمتكم سأعرض في خدمتكم. في المقام كذلك حيث الصلاة بالتيمم، صلاة أول مقيدة بكونها بطهارة ترابية، وثاني فيه مصلحة الوقت، فهذان خصوصيتان موجودتان هذا في الصلاة بل مع بدون هذا الوضوء. والصلاة التي تكون مع الطهارة مائية هي فاقدة لمصلحة الوقت. فالسيد العظم اعتبر الصلاة مع الطهارة مائية أقل، والصلاة مع الطهارة مائية والترابية معا هو اعتبرهما أكثر. قلنا على الأقل الذي اعتبرتهما وهو الصلاة مع الطهارة مائية فاقدة لخصوصية الوقت وفاقدة للسبق إلى الخيرات والمسارعة والسبق إلى الخيرات ونحو ذلك من الخصوصيات، فإذا أصبح أقل وهو الصلاة مع الطهارة مائية في ضمن الأكثر مختلفا عن الصلاة هذا مع الطهارة مائية بدون الأكثر. فإذا بدون انضمام إلى الصلاة مع الطهارة الترابية، فإذا اختلف بينهما حصل الاختلاف فيكون امتياز بينهما موجودا، فلا يؤد هذا من التخيير بين الأقل ولا أكثر. هذا ما كان لنا مع سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه. وعما ما أفاد في الكفاية فلنا فيه ملاحظتان فعلا. الملاحظة الأولى التي أشرنا إليها في الجلسة السابقة تتلخص في أنه أنت جعلت صاحب الكفاية صاحب الكفاية تحليل المسألة بمعرفة المصلحة واقعية والمصلحة التي لا يعلمها إلا منشئ الشريعة، وعين لنا سبيل إلى ذلك. أنت ماذا جعلت فيها حالة غامضة في ظلمة بل لا يمكن تخلص منها، هذه مصلحة. مضافا إلى اختلافنا معه في المبنى من أن المصلحة في الوقت في الفعل لا تعود إلى مصلحة الأمر، ليش خير وهذا غير. على كل ذلك ما عبر إشكال مبنائي عمدة هذا. والملاحظة الثانية التي نضيفها اليوم في خدمتكم هي أنه رضوان الله تعالى عليه في بدء الأمر حينما أراد أن يبحث عن الإجزاء الامتثال بالأمر الاضطراري عن الواقعية، هذا وعدنا بأن يبحث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه ماذا يمكن أن يكون عليه الأمر الاضطراري هذا، ونقطة ثالثة أنه أي قسم من هذه الأقسام يجزي وأي قسم من أقسامه لا يجزي. هاي وثالث يقول هذا نؤسس قاعدة ونعرف بذلك حقيقة وواقع الأمر الاضطراري أنه على أي نهو من أنهاء يكون في شريعة مقدسة، يكون على نهو الأول أو على نهو الثاني أو على نهو الثالث ورابع. والذي فعل رضوان الله تعالى عليه وفى بوعده في المطلب الأول والثاني، ولما جاء كلامه في المطلب الثالث وهو أنه يريد أن يكشف أن واقع الأمر الاضطراري في الشريعة المقدسة كيف يكون، لم يأتي بذلك بشيء، إنما التجع إلى التزام بالإطلاق أنه إذا جاء أمر إلهي مطلق قال إن لم تجدوا معا فتيمموا صعيدا ظاهره أنه هذا يجزي. هذا المعنى هذا ليس عن الإطلاق يقتضي بالإجزاء، لا أنه هذا يعني أن الأمر الاضطراري على أي نهو من أنحاء التي يقع فيها الإجزاء. هذا وللكلام بقية، والحمد لله بالعالمين.